أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إجراء قاعدة الفراغ في الشبهة الحكمية، وذكرنا يعني فيما إذا كان الشك متأتٍ من قبل الشبهة الحكمية، وذكرنا التفصيل الذي أورده المحقق النائيني من أن المكلف تارة يشك في التكليف بعد أن يكون قد رجع إلى مجتهد جامع للشرائط، فيشك في أن هذا التكليف أدى على وفق رأي مرجعه أم لا. قال هذا بمثابة الشبهة الحكمية الموضوعية، تجري قاعدة الفراغ. أما إذا كان الشك في مطابقة العمل للتكليف الواقعي، يعني الذي أمر به في عالم الواقع من قبل الله، قال لا تجري. لماذا؟ لوجود اشتغال لذمته بالتكليف، ولا يتحقق الخروج من التكليف إلا باليقين من أداء التكليف، فما دام شاكاً لا ينحل ذلك العلم الإجمالي الذي ينجز وجوب التكليف على المكلف. وناقشنا كلام المحقق النائيني، وقلنا إن الصحيح في الشق الأول، يعني فيما إذا رجع إلى مرجع، هو أن نفصل بين كون قاعدة الفراغ أمارة أو أصل. نعم، إذا قلنا إنها أصل تجري، إذا قلنا إنها إمارة لا تجري. وأما الشق الثاني أيضا فصلنا فيه، فقلنا تارة يريد بذلك الاستدلال على أن قاعدة الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، فلا إشكال بأن استدلاله في محله، وأخرى يريد أن يدلل بذلك على أن قاعدة الفراغ لا تجري إذا كان هناك علم إجمالي. وقلنا هذا الكلام فيه خدشة، لأن قاعدة الفراغ تجري مع كون العلم تفصيليا، فكيف لا تجري مع كون العلم إجماليا؟ هذه خلاصة مركزة لما مر عندنا وعلينا. كلامنا في هذا اليوم في أن قاعدة الفراغ هل تجري إذا كان الشك لدى المكلف في أثناء العمل، يعني وهو يؤدي العمل شك في بعض أجزائه أو في بعض شرائطه، فأتم عمله، فهل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ، أم أن قاعدة الفراغ لا يمكن أن نجريها إلا إذا كان الشك بعد الانتهاء من العمل؟ الصحيح هو الثاني، بمعنى أن قاعدة الفراغ لا يمكن لنا أن نجريها إلا إذا كان الشك قد حصل للمكلف بعد أدائه للعمل وبعد فراغه عنه ومنه. لماذا؟ نعم، أما بناء على كون قاعدة الفراغ أمارة فواضح لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ، لأنه كما قال السيد الخوي هو حين يأتي بالعمل، الرواية حين يتوضأ هو أذكر منه حين يشك، نقول هو حين يأتي بالعمل أذكر منه، لكن نحن نلاحظ أنه أن شك المكلف حاصل في أثناء العمل، فكيف يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ؟ وأما بناء على أنها أصل عملي فهي ظاهرة في كون هذا الأصل لا يجري إلا عند الشك بعد الفراغ من العمل، لها ظهور في هذا المعنى، ولا يشمل أو ولا تشمل الروايات الدالة على قاعدة الفراغ الشك في أثناء العمل. فإذا من الواضح أنه إذا كان الشك في أثناء العمل فلا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بعد الانتهاء منه، لأن قاعدة الفراغ إما أن تكون أصلا أو أن تكون أمارة. بناء على كونها أصل فمن الواضح أنه لا يمكن أن نقول هو حين يأتي بالعمل أذكر، لأنه أصلا حين يأتي بالعمل هو في حالة شك، فلا يصدق عليه أن أذكر، يعني أذكر أنه جاء بكل الأعمال على النحو المطلوب، لأنه يشك في جزء منها أنه جاء به على نحو غير مطلوب. وأما إذا قلنا إنها أصل فقلنا إن هذا الأصل له ظهور في كون الشك في المركب لا بد أن يكون بعد الانتهاء من العمل. نعم، أيضا من موارد التطبيقات لقاعدة الفراغ هذا التطبيق، هل أن قاعدة الفراغ تجري فيما إذا كان الشك للمكلف حاصل من عدم وجود أمر بالتكليف، يعني هذا مركب عبادي وهذه العبادة التي أتى بها المكلف يشك مثلا في صدور أمر بشرطها، مثلا مثال ذلك كما لو صلى المكلف، جاء وتوضأ وصلى صلاة الظهر ثم شك هل أنه صلى عندما دخل الوقت أو أنه انتهى من صلاة ظهره قبل أن يدخل الوقت. طبعا هناك أدلة على أنه لو صلى جزءا من صلاته في قبل دخول الوقت والجزء الثاني بعد دخول الوقت فصلاته صحيحة، لكن الكلام لو كان شكه على هذا النحو على هذا النسق، شكه يرجع إلى أنه شك في أنه أدى صلاته صلاة الظهر قبل دخول الوقت، فهل نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ؟ واضح أنه لو كان الشرط مثل الطمأنينة مثل الجزء، هذا واضح شروط الشروط والأجزاء التي ترجع إلى المكلف لا إشكال في صحة إجراء قاعدة الفراغ عنها. حينما يكون الشك في العمل يعني في صحة العمل بعد الانتهاء من العمل. كلامنا ليس في هذا، كلامنا فيما إذا كان الشرط لا يرجع إلى المكلف وإنما يرجع إلى المولى. فهل بإمكان المكلف أن يجري قاعدة الفراغ ويثبت بها ومن خلالها أنه صلى مع كون الوقت قد دخل؟ كثير من الأصوليين قالوا إن قاعدة الفراغ لا تجري في هذا المقام. ليش؟ ها، خصوصا بناء على كون قاعدة الفراغ أمارة، مثل السيد الخوئي اللي قلنا هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب. فشي يصير؟ تصير قاعدة الفراغ ما يصدق عليها مسألة الأذكرية هنا، لأن الأذكرية ترجع إلى الأعمال التي هي من سنخ أعمال العبد، ولكن دخول الوقت هذا يرجع إلى المولى تبارك وتعالى. فقاعدة الفراغ بناء على كونها أمارة لا تشمل هذه الصورة، يعني ما يصدق عليها التعليل بالأذكرية. فإذا على رأي السيد الخوئي لو كان الشك في الشرط لا يرجع إلى فعل العبد يعني المكلف وإنما يرجع إلى فعل المولى، فلا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ عندما يشك في أنه صلى بعد دخول الوقت أو صلى قبله. يجب عليه أن يعيد صلاته ولا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ. طبعا بادئ ذي بدء لابد أن نلتفت الآن عندما نقول أن الوقت من فعل المولى، صحيح هو من فعل المولى، ولكن العبد ماذا؟ أيضا عندما يريد أن يأتي بالصلاة المفروض أنه يلتفت إلى جميع شرائطها وأجزائها، سواء كانت هذه الأجزاء والشرائط ترجع إليه أو ترجع إلى مولاه الذي يأمر، يعني هو مراحل. نعم، يأتي بالتكليف أو يأتي بهذا المركب إلا مع تحقق أجزائه وشرائطه، ومن جملة الأجزاء والشرائط كون الوقت قد دخل. هو لو كان يعلم جازما بأن الوقت لم يدخل لما أتى بالصلاة. فالصحيح أنه حين يريد أن يدخل في الصلاة بناء على كون هذه القاعدة قاعدة الفراغ أمارة وتطبيق، هو حين يتوضأ أذكر منه، الصحيح أن يكون هو ماذا؟ قد التفت إلى جميع وجملة الأجزاء والشرائط، حتى التي تكون شرائط من قبل المولى كدخول الوقت. أي ولا يدخل في الصلاة إلا إذا تحققت هذه الشرائط، سواء كانت شرائط خارجية يعني ليست من دائرة تكليفه، أو شرائط داخلية كما قلنا الطمأنينة وما إلى ذلك من الشرائط. المسألة إذن ينبغي أن نلتفت أن ما قاله المحقق الخوئي يرحمه الله بادئ ذي بد، حتى لو كان هذا الشرط من فعل المولى، اللي هو يعني هل صدر أمر بوجوب أداء الصلاة على المكلف لأنه دخل وقتها أو لم يصدر أمر، لأن الوقت لم يدخل. المكلف حين يريد أن يأتي بالصلاة هو يلتفت، يلتفت إلى أي شيء؟ يلتفت إلى أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الصلاة على وفق ما هو المطلوب منه إلا بعد دخول وقتها. نعم، فلذلك إذا كان شكه في دخول الوقت بعد أدائه للصلاة، شك أنه دخل الوقت أو لم يدخل، الصحيح هو القول بجريان قاعدة الفراغ لعمومها لهذا التطبيق والمورد. لكن بعض الجهابذة المحققين رد على السيد الخوئي يرحمه الله بالرد التالي، قال إن المدار على شمول قاعدة الفراغ لا كما قال المحقق الخوئي من قضية أن مسألة الوقت ترجع إلى المولى ولا ترجع إلى العبد كي يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ في هذه الصلاة التي شك في دخول وقتها بعد الانتهاء منها، لا كما قال هذا السيد يرحمه الله. الأمر ليس كذلك. إذن ما هو الأمر؟ يقول قاعدة الفراغ تجري بناء على كون العمل الذي يأتي به المكلف ماذا؟ طبيعة تحقق ما هو المطلوب من لدن المولى. مثال ذلك، مثال على ذلك، مثلا نلحظ الآن جئنا بمثال، مثال جميل قلنا الروايات دللت عليه. ماذا قالت الروايات؟ أن الإنسان لو صلى قبل دخول الوقت ثم دخل عليه الوقت وهو في صلاته وفيما بعد علم أنه دخل في الصلاة قبل دخول وقته، يعني ما في أمر، هنا الروايات قالت بصحة صلاته. نفس الأمر أيضا عندنا مثال ثاني، الصبي لو أدى الصلاة قبل بلوغه ولكنه بلغ في أثناء أدائه للصلاة، أو أدى الحج أوضح وهو صبي، أحرم وهو صبي، ولكنه بلغ قبل أدائه للأعمام، شو نقول؟ نقول بصحة حجه وبإجزائه. هذا ماذا يكشف عنه؟ راح يكشف لنا عن أن الطبيعة المأمور بها إذا كانت تحقق الغرض ويصح الأمر بها حتى لو لم يتوجه أمر إليها كما في الصلاة والحج مثلا، ما توجه أمر بادئ ذي بدء إلى الصبي، ولكن عدم توجه الأمر لا يعني أن هذه العبادة التي جاء بها الصبي لا تسقط التكليف. نلاحظ أن هذه العبادة لم يؤمر بها، ولكن المدار في صحة العبادة ليس على وجود أمر بها، لا، المدار على كون الطبيعة، يعني كما يعبر الأصوليون تحتوي وتشتمل على ملاك الأمر، حتى لو الأمر ما توجه إليها، يعني ما قال للمكلف إيتي بهذه الطبيعة، ولكن لكون هذه الطبيعة تشتمل على ملاك الأمر يكفي في هذه الطبيعة المشتملة على ملاك الأمر أن تكون مسقطة للأمر، كما في الحج وكذلك الصلاة. قلنا لو بلغ المكلف، إذن ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله يرد عليه هذا الإشكال. هو قال لماذا لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ؟ قال لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ لكون الفعل لا يرجع إلى المكلف وإنما يرجع إلى المولى. ونحن ماذا نقول له؟ رجوع الفعل إلى المولى أو إلى المكلف لا يغير في الواقع شيئا، لأن المدار على إجزاء التكليف المشكوك فيه بعد الفراغ عنه ومنه، المدار على كونه طبيعة يصح للمولى أن يأمر بها وتحقق الغرض الذي على أساسه أمر بالإتيان بهذه الطبيعة. إذن لا فرق بين كون الأمر يرجع إلى العبد أو يرجع إلى المولى، لأن المدار ليس على هاتين الحيثيتين أو على إحدى هاتين الحيثيتين، المدار على كون الطبيعة يصح من لدن المكلف أن يأمر بها وتحقق ملاك الأمر. أي لكن هذا الجهبذ العلم بعد أن ناقش السيد الخوئي بهذه المناقشة، وهي تختلف عن المناقشة التي ناقشنا السيد الخوئي بها، في رأينا ماذا؟ في رأينا يصح أن نطبق قاعدة الفراغ خصوصا بناء على كونها أمارة، حتى لو لم يصدر أمر، لأن يعني أو شككنا في صدور الأمر، لأن مسألة الأذكرية متحققة من لدن مكلف، يعني هو ملتفت. بس السيد الخوئي ربط المسألة بصدور الأمر من المولى. احنا قلنا المسألة لا ترتبط بصدور الأمر من المولى، أما هذه المناقشة التي أوردها هذا الجهبذ العلام فيقول نكتفي فقط بكون الطبيعة يصح الأمر بها وتحقق الغرض وتشتمل على الملاك، حتى لو لم يكن هناك أمر بها فهي مجزية. طيب لما وصل هذا العلم إلى ها هنا شوي عدل في رأيه وقال لا بد أن نتبع التفصيل الذي ذهب إليه المحقق اليزدي صاحب العروة الوثقى. إيش قال المحقق اليزدي؟ قال هكذا: شك المكلف في دخول الوقت يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قسمين، يعني عندما يشك في دخول الوقت هو أنهى صلاته ثم شك في أنه صلى قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، يقول هنا المكلف لابد أن يلتفت، يبدأ ماذا؟ في التفكير العميق والتذكر. هل أنه كان حين شروعه لأداء الصلاة كان ملتفتا إلى مسألة دخول الوقت وجازم بدخول الوقت ولو من خلال القرائن التي تقول له لقد دخل وقت الصلاة، أو أن المكلف عندما أراد أن يدخل في صلاته لم يلتفت إلى مسألة دخول الوقت؟ إذن عندنا تفصيل للسيد اليزدي صاحب العروة، ويقول صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، يقول إن القول بجريان قاعدة الفراغ يرتبط بهذا التفصيل. ليش؟ ها، يقول إذا كان المكلف كما قلنا قد التفت إلى أنه لا يسوغ له أن يدخل في صلاته إلا بعد دخول الوقت وصلى ثم شك، وهو يعلم أنه لا يسوغ له أن يدخل في صلاته إلا بعد دخول وقت الصلاة، فهنا قاعدة الفراغ تجري بلا إشكال. أما إذا كان المكلف في أثناء أدائه للصلاة في حالة شك، هو غير جازم، يحتمل أنه لو صلى الآن قبل دخول الوقت فصلاته صحيحة، ويحتمل أنه لو صلى يعني لا تكون صلاته صحيحة إلا بعد دخول الوقت. إذن ماذا يقول المحقق اليزدي؟ إن كان هذا المكلف قد التفت إلى مسألة شرطية الوقت لأداء الصلاة فإن قاعدة الفراغ تجري في حقه حتى لو كان شكه، نعم، يرجع إلى شنو؟ إلى فعل من أفعال المولى وهو الوقت. ليش؟ لأنه ملتفت إلى هذا الفعل الشر وهو لابدية دخول الوقت عند أداء الصلاة، فبالتالي يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ لكونه قد التفت إلى هذه الحيثية وإلى هذا الشر. أما إذا كان عند أدائه لصلاة الظهر هو في حالة شك، يعني ما يدري هل أن الوقت قد دخل أو لم يدخل، وهو يعلم أيضا بأن أداء الصلاة يتوقف على إحراز دخول الوقت، ففي هذه الصورة لا يستطيع المكلف أن يجري قاعدة الفراغ. إذن يفصل صاحب العروة هذا التفصيل، إن كان يعلم على نحو الجزم بدخول الوقت ثم دخل في صلاته ثم شك بعد الانتهاء من الصلاة أن الوقت قد دخل أو لم يدخل فقاعدة الفراغ تجري في هذه الصورة. أما إذا كان شكه مع عدم علمه أبان أثناء حالة دخوله في الصلاة، الشك عنده مستحكم ما يدري الوقت أدخل أم لم يدخل، فقام فصلى فشك أيضا بعد الفراغ أنه صلى حين دخول الوقت أم قبل دخول الوقت، ففي هذه الصورة لا يستطيع المكلف أن يجري قاعدة الفراغ عن هذه الصلاة المشكوكة. ليش؟ طيب، لا يستطيع المكلف أن يجري قاعدة الفراغ عن الصلاة المشكوكة إلا كما قلنا إلا إذا كان جازما، كان جازما حال أدائه للصلاة إلى وجود ذلك الشرط للصلاة. إذا كان جازما جرت قاعدة الفراغ، كان شاكا لا تجري قاعدة الفراغ. وإحنا قلنا تجري في الصورتين لأن هذا الشك في شيء يرجع ماذا؟ يرجع بالنهاية، في نهاية المطاف يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى اختيار المكلف، لأن المكلف يستطيع أن يحقق صلاته داخل الوقت يعني بعد دخول الوقت، ويستطيع أن يحقق صلاته قبل دخول وقت الصلاة. فإذا التفصيل الذي أفاده السيد الطباطبائي يرحمه الله من أن قاعدة الفراغ تجري إذا كان جازما بدخول الوقت، ولا تجري إذا كان شاكا حال أدائه للصلاة بدخول الوقت، هذا الجهبذ العلم يؤيد السيد الطباطبائي فيه. أما نحن فنرى أن الوقت وإن كان من فعل المولى، ولكنه إذا شك بعد أدائه للصلاة في أنه صلى قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، خصوصا بناء على أن قاعدة الأذكرية يعني كون ماذا؟ هذه القاعدة قاعدة الفراغ أمارة تشمل الصورتين، وأيضا بناء على كونها أصل من الأصول العملية فهي عامة للصورتين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.